بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهي ما لو فرضنا بأن المكلف شك في فعل صلاة الظهر بعدما جزم أنه صلى العصر، فبعد فراغه من صلاة العصر شك هل أنه فعل الظهر أو لم يفعل الظهر، فقلنا إطلاق عبارة الماتن تقتضي بأن المكلف متى ما شك في فعل صلاة فيجب عليه أن يأتي بها ما دام وقت الصلاة باقيا، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر سواء جزم أنه صلى العصر أو لم يجزم أنه صلى العصر. ولكن قلنا بالأمس قد يقال أنه في هذه الحالة، وهي ما لو شك في فعل الصلاة السابقة بعدما فعل أتى بالصلاة اللاحقة، فإنه يستطيع، قد يقال يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز لإحل الحكم والتعبد بأن المكلف قد صلى صلاة الظهر. وقلنا بأن التمسك بقاعدة التجاوز يتوقف على تنقيح أمور. الأمر الأول نقحناه بأنه قاعدة التجاوز يوجد فيها كلام، هل توجد في هل تجري في المركبات الاستقلالية أم تختص بالأجزاء ذو المركب الواحد؟ وقلنا كلام السيد الخوي، قلت كذا. النقطة الثانية أنه يحتاج إلى محل شرعي. النقطة الثالثة أن المراد من المحل الشرعي فيه خلاف، وأخذنا نظريتين. النظرية الأولى تقول كما يقول السيد الخوي أن المراد من المحل الشرعي هو أن تكون الصلاة السابقة مشروطة بصحة اللاحقة، بإتيان اللاحق وصحته. نظرية أخرى بأنه لا، أن اللاحقة صحتها مشروطة بسبق ماذا؟ بصحة السابق. وفرقنا أنه توجد أثار عملية بناء على كلا النظريتين، وقد ذكرنا الأذن والإقامة والتسليم والتعقيب. إذا اتضح ذلك فنقول، بس تذكير نقول، إذا اتضح ذلك فنقول بناء على ما تقدم، هل يصح إجراء قاعدة التجاوز في من شك في صلاة الظهر وقد دخل صلاة العصر أو لا؟ فنقول إجراء قاعدة التجاوز يتوقف على مجموع أمرين: إن تم صح التمسك بقاعدة التجاوز في المقام، فإجراء قاعدة التجاوز في مثالنا وفي مسألتنا متوقف على تمامية أمرين. الأمر الأول أن قاعدة التجاوز تجري في حق المركبات الاستقلالية والواجبات الاستقلالية، بمعنى أن المكلف إذا شك في واجب ودخل في واجب آخر حتى في مثل هذه الحالة يصح إجراء قاعدة التجاوز، ولا تختص قاعدة التجاوز بالأجزاء ذات المركب الواحد. وهذا المبنى ذهب إليه من قلنا السيد الخوي قبله كما بينا بالأمس، فقاعدة التجاوز تجري في حق الواجبين الاستقلاليين، فإذا شك في واجب ودخل في واجب آخر فيصح إجراء قاعدة التجاوز، كمن شك في الطواف وقد دخل في صلاة الطواف، من شك في صلاة الطواف وقد دخل في السعي، وهكذا من شك في رمي الجمار يوم الحادي عشر وقد دخل في المبيت مثلا يوم الثاني عشر، يجري عليه قاعدة التجاوز، فتجري قاعدة التجاوز في المركبين الاستقلاليين. الأمر الثاني يتوقف إجراء قاعدة التجاوز على الإيمان بأن صلاة الظهر تتوقف صحتها على لحوق صلاة العصر. فلو آمنا أن صلاة الظهر يتوقف صحتها على مجيء صلاة العصر، فحينئذ نقول كما بينا أمس أنه يوجد محل شرعي بناء على نظرية السيد الخوئي، لأن المحل الشرعي هو أن يكون السابق صحته متوقفة على لحوق اللاحق. فإن قلنا أن صلاة الظهر صحتها متوقفة على لحوق صلاة العصر، فحينئذ يتم إجراء قاعدة التجاوز. فهل الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ يعني هل صحة صلاة الظهر متوقفة على لحوق صلاة العصر أو لا؟ فنقول من الواضح أن صلاة الظهر لا تتوقف صحتها على لحوق صلاة العصر. فمن صلى الظهر ولم يصلي العصر متعمدا عامدا، فإن صلاة الظهر لا يضر بها وتكون صحيحة. فصلاة الظهر صحتها لا تتوقف على ماذا؟ على لحوق صلاة العصر، لأن صلاة الظهر صحيحة على كل حال، حتى لو عصى المكلف ولم يصلي العصر فإنه لا يضر بصحة الظهر. فبناء على نظرية السيد الخوئي في تفسير المحل الشرعي لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في هذه المسألة، لأنه لا يوجد محل شرعي لصلاة الظهر بالنسبة لصلاة العصر. نعم، بناء على تفسير المحل الشرعي على عكس ما فسره السيد الخوئي، بمعنى أن المراد من المحل الشرعي هو أن صحة اللاحق متوقفة على سبق السابق، فصحة اللاحق متوقفة على السابق، وهذا هو المراد من المحل الشرعي، فهنا يقال يوجد محل شرعي حينئذ، لأن صلاة العصر صحتها متوقفة على سبق صلاة الظهر. فلو تعمد المكلف وصلى صلاة العصر ولم يصلي الظهر بعده، فصلاته باطلة، ما تصح منه عصران، إذ يشترط في صحة صلاة العصر أن تكون مسبوقة بصلاة الظهر. فلو صلى المكلف صلاة العصر شنو قبل صلاة الظهر، فصلاته باطلة، فلا بد أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر. نعم، قد يوجد دليل آخر يخل الناسي إلى جاهل، معذور، هي مسألة ثانية، كلامنا في أصل الجعل وفي أصل ماذا وفي أصل ماذا وفي أصل الترتب. إذن بناء على نظرية السيد الخوئي لا يوجد ترتب شرعي بين صلاة الظهر والعصر، ولا يوجد محل شرعي. بناء على النظرية الثانية يوجد عندنا محل شرعي، ويتضح من ذلك أنه إجراء قاعدة التجاوز يتوقف على شيئين. الشيء الأول أن قاعدة التجاوز تجري في المركبات الاستقلالية، والشيء الثاني أن نفسر المحل الشرعي بشنه نفسره؟ بالمبنى الثاني، يعني أنه المراد من المحل الشرعي هو أن اللاحق يشترط فيه صحته ماذا؟ السابق، فهنا حينئذ يصح إجراء قاعدة التجاوز. لكن إن تم المطلب الأول فإن المطلب الثاني محل إشكال وتأمل. خب، هذا المبنى الثاني محل باطل، يعني مو بس محل إشكال، باطل، لأنه يتنافى مع رواية من رواية قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ رجل مكلف شك في الأذان ودخل في الإقامة قال يمضي. هنا بناء على النظرية الثانية ماذا تقول؟ يشترط في تطبيق قاعدة التجاوز أن يكون اللاحق مشروطا بسبق السابق، صحيح؟ مع أنه بناء على مسلكه لا يصح إجراء قاعدة التجاوز بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة لا يشترط في صحتها سبق الأذان. واضح؟ لو أعيد مرة ثانية أقرر المطلب، فنقول النظرية التي في قبال السيد الخوئي وهي أن المراد من المحل الشرعي هو أن اللاحق يشترط في صحته سبق السابق، لا أن السابق يشترط في صحته لحوق اللاحق كما يقول السيد الخوئي. هذه النظرية نظرية باطلة لأنها منافية لمورد جريان قاعدة التجاوز، لمورد الرواية. إذ أن الإمام طبق قاعدة التجاوز في من شك في الأذان ودخل في الإقامة، تذكرون أمس زرارة؟ والحال رجل شك في الأذان ودخل في، قال يمضي. رجل دخل في الإقامة، ماذا؟ رجل شك في الأذان والإقامة قد كبر، قال يمضي. وهكذا الرواية طويلة قرأناها بالأمس. فحينئذ نقول بناء على هذه النظرية التي تقول أن اللاحق يشترط في صحته سبق السابق، لا يصح إجراء قاعدة التجاوز في الأذان والإقامة. ليش؟ لأن الإقامة لا يشترط في صحتها سبق الأذان، يستطيع الإنسان أن يقيم ويكبر فصلاة وهذا لا يضر بالإقامة. وحينئذ مقتضى هذا المسلك أنه مخالف لمورد الرواية، ولهذا هذا المسلك غير مقبول. واضح الصحيح في المسلك، يعني هذا غير مقبول. أما صحيح كلام سيخوية ما حكى بحثا، بس هذا المسلك غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فهذا فإجراء قاعدة التجاوز في المقامنا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح.
غير
صحيح
بناء على المطلب.
شنو؟
بناء على
المطلب. بل يوهل مطلب تام، هل مبني على التام تام؟
يعني في مباني أخرى.
مباني
العرف.
نعم أقول لك يعني المبنيين الحين. نعم المبنيين.
المبنيين.
في مباني أخرى تصحح، بس إحنا ما نبي ندخل في ندخل مباني كلها ما نخلص. خب هذا بالنسبة إلى مسألتنا هذا. ويوجد هناك وجه آخر يمكن من خلاله أن نحكم بعدم وجوب الإعادة، بعدم وجوب الفعل على المكلف. فمن شك في فعل صلاة الظهر وقد صلى العصر فيمكن أن نحكم عليه بأنه لا يجب عليه أن ماذا؟ أن يصلي صلاة الظهر، خلافا لما ذكره الماتن تمسكا بما ورد في قاعدة الحيلولة، حيث توجد عندنا بعض الروايات يستفاد منها أن من صلى العصر وشك في صلاة الظهر فلا يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه قد دخل حائل، والرواية طبقت الحائل على صلاة العصر. وبعبارة أخرى يوجد عندنا كبرى وصغرى، مو كبرى وصغرى نسوان، لا كبرى مقدمة كبرى مقدمة صغرى، لا تروح بالك بعيد. خب الكبرى كل من شك في شيء ودخل في حائل فشكه ليس بشيء، الشك بعد الحائل لا أثر له، هي كبرى. الصغرى أن صلاة العصر حائل بالنسبة للظهر، مش النتيجة؟ من شك في صلاة الظهر بعدما شرع في العصر، بعدما دخل العصر فقد دخل حائل، وإذا دخل حائل قاعدة الحيلولة تقتضي بأنه شنو؟ بأنه لا يعتني بهذا الشك. وهذا المطلب دلت عليه رواية من؟ رواية ابن إدريس، ما رواه ابن إدريس في السرائر، في مستطرفات السرائر، هذه الرواية. خب هكذا الرواية، ابن إدريس في كتاب السرائر نقلا عن كتاب حريز، حريز في الصلاة، أحفظ كتاب حريز، ذكرون أني أحفظ كتاب حريز. خب من أبواب المواقيت الباب 60 الحديث الثاني بعد هالرواية، إحنا الحديث الأول نأخذها بعدين، الجزء الرابع صفحة 283، إحنا نأخذ بعدين الحديث الأول، هذا الحديث الثاني بعدها، يعني نعم ما نقلها المصنف. الجزء الرابع ما موجود هنا له.
نعم.
نعم. بس أنا كاتب منها الرواية لأن متوقع أنه ما موجود. ما خوف أنا كاتب منها عشان ما يصير إسراف في الحبر فنقرأ الرواية. واضح؟ فهكذا الرواية تقول. هكذا. عندك ال.
يقول محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريص.
نعم.
ابن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين.
هذه جيبها أخي خلنا ما مشكلة الكتاب ما موجود. أنا الظهر الرواية ما سجلتها. هكذا أنا كان أشرحها له بس هذه الرواية دقيقة. هكذا الرواية محمد بن إدريس في آخر السرائر اللي هو من هو محمد بن إدريس صاحب السرائر ابن إدريس بعد نقلا عن من كتاب حريز بن عبد الله عن زراراح عن أبي جعفر التفت للرواية قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. وش معناها؟ هكذا معناها. خلنا أقرأ مرة ثانية. إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا. يعني وش؟ يعني نقول هكذا لو فرضنا أن المكلف بعدما صلى العصر تيقن أنه لم يصل الظهر فبعدما دخل الحائل تيقن أنه لم يصلي صلاة الظهر فتقول الرواية في هذه الحالة إذا تيقن أنه لم يصلي الظهر حتى بعد دخول الحائل يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر. أنا اشترت الترتيب. خلنا نقرأ الحين بعد هالشرح. يقول إذا جاء يقين بعد حائل. متى صار اليقين؟ بعد الحال بعدما صليت العصر جاءني يقين بأني لم أصلي الظهر قضاه يعني قضاه ماذا؟ قضاه الذي ماذا؟ ومضى على اليقين يعني يعمل على يقين. ما هو يقينه؟ أنه لم يصلي الظهر فيجب عليه البناء على يقينه فيجب عليه أن يؤدي يقضي أن يؤدي صلاة ماذا؟ يؤدي الآن أصرح قال ويقضي الحائل والشك جميعا. ما هو الحائل؟ صلاة العصر. ما هو الشك الذي كان شاك فيه؟ صلاة الظهر لأن له تيقان كان شاك فيه الآن تيقان فحينئذ يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. هي محل خارج عن محل البحث قطعا قطعا أنه إذا تيقنت أنت ما صلي صلاة الظهر دخل الحائل أو لم يدخل فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر. هنا محل الشاهد فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر نحن ما صلى العصر شك في الظهر قبل أن يصلي العصر فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها واضح قضاء أن يؤديها يجب عليه أن يؤديها لأن ما دخل الحائل عجبين فئة الحائل ها هني بحنا وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر يعني بعدما دخل الحائل شك أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر ولم يستيقن أنه لم يصلي الظهر الشك مستقر متزلزل يقول وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر قد مضت صلاته قد مضت يعني صلاته صحيحة إلا أن يستيقن إلا إذا استيقن يرجع للأول مرحلة أولى ليش علل ليش لماذا يمضي قال لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين واضح هي المهم هي قاعدة عامة فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين يعني إذا دخل الحائل وشكيت في شيء قبل الحائل فإنه لا ترتب أثر على هذا الشك إلا إذا كان عندك يقين وهذا ما يسمى بقاعدة الحيلولة إذن هذه الرواية وش مقتضاها؟ مقتضاها كبرى وصغرى الكبرى أن كل من شك في شيء بعدما دخل الحائل فلا يعتني بالشك. والصغرى أن الرواية طبقت وجعلت الحال شنه صلاة العصر. هي مهمة النقطة الثانية أهم من النقطة الأولى. خب ما هو الحائل؟ هل خروج الوقت هو الحائل أو خروج وقت الاشتراك هو الحائل أو مجرد الشروع في صلاة العصر؟ إذا أن هناك احتمالات عديدة في الحائل سنمر علينا. إما أن يقال أن الحائل هو خروج الوقت غروب الشمس، أو الحائل خروج وقت ماذا؟ تضيق خروج وقت المشترك. إما أن يقال الحال أنه شرع في الصلاة الثانية. الرواية تقول مجرد أن يشرع في العصر دخل الحائل. فحينئذ يستفاد من هذه الرواية أن من شك في صلاة الظهر بعدما شرع في العصر فصلاته صحيحة لقاعدة الحيلولة لا لقاعدة التجاوز. هذا هو ما تمسك به بعض الأعلام. إلا أن السيد الخوئي قدس سره مصوم أسأل يجيبها المصنف ما بيجيبها الظهر دي. من شك في الظهر دخل في العصر، معنى مسألة دي عمدة، هذه مسألة رئيسية. من شك في المغرب ودخل في العشاء هذه ما أشار لها أصلا. خب ما له علاقة. خب السيد الخوي قدس سره أشكل على الاستدلال بهذه الرواية بإشكالين سنديين، إذ أن الدلالة واضحة بعد الشرح صارت واضحة إن شاء الله. إذ أن الرواية واضحة الدلالة، إلا أن هناك إشكالان سنديان. الإشكال الأول أن هذه الرواية منقولة من كتاب مستطرفات السرائر، وقد ذكرنا سابقا بحث فيما يتعلق بمستطرفات السرائر، إذ توجد عندنا مشكلة سيالة في جميع ما نقله ابن إدريس في آخر كتاب السرائر، حيث أن ابن إدريس عثر على بعض الأصول، أصول 400 كما يقال، حصل على بعض الأصول 16 أصل حصل عليه، فنقل في آخر كتابه الفقهي كتاب السرائر بعض الروايات من الأصول، فيقول ما نقلته من كتاب حريز، ما نقلته من كتاب صفوان، كتاب السكوني، كتاب محمد بن علي بن محبوب وهكذا، لكن للأسف لم يذكر طريقه للأصول وللنسخ التي نقل منها، فتكون جميع روايات المستطرفات مراسيل، لأنه لا نعلم طريق صاحب طريق ابن السرار إلى حريز، إذ أنه مسافة طويلة تحتاج إلى 6-7 وساط. أين هذه الوساط؟ ليس عندنا. هذه النسخ من أين؟ لا نعلم من أين. ولهذا توقف الأعلام في العمل بجميع روايات مستطرفات السرائر. هذا إشكال أول. ما هناك أخذ ورد في البحث الرجالي أنه هل هذا إشكال تام أو ليس بتام. خب الإشكال الثاني، أنا ذكرت تعرضت مرة إلى هذا، أنه يمكن جمع الطرق من إجازات ابن أبي زهرة وتشدي وكذا، ما بنخل بعد نطول كثير. خب الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه توجد عندنا مشكلة أخرى، وهي أن المشايخ الثلاثة وهم محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، هؤلاء المحمدين الثلاثة لم ينقلوا هذه الرواية في كتبهم الأربعة، والحال أنهم ينقلون من كتاب حريز، ووصلهم كتاب حريز ونقلوا منه كثيرا، ولم ينقلوا هذه الرواية المهمة جدا، جدا مهمة الرواية التي تقول أن صلاة العصر حائل، فإعراض فعدم نقل المحمدين الثلاثة لهذه الرواية يوجب ضعف الرواية. والتخريج الفني لذلك ليش يوجب ضعف الرواية؟ ما ذكر هو. والتخريج الفني لذلك أن هناك مسلك عند بعض الأعلام كالبروجردي السيد السيستاني هم أستاذنا السيد منير عندهم مسلك يقول هذا المسلك أن حجية خبر الثقة عمدة الدليل عليها السيرة العقلائية وليس الدليل على العمل بخبر الثقة دليل تعبدي بل السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية إنما تعمل بخبر الثقة ما لم توجد قرائن تضعف النقل. ومن القرائن التي تؤدي إلى التشكيك في نقل الشخص إعراض أهل الفن عن نقل الرواية بحيث أنه إذا كانت هناك رواية بمكان من الأهمية والمفروض أنها موجودة في كتاب حريز حسب نقل حسب دعوة ابن إدريس فلماذا لم تذكر هذه الرواية لم يذكر هذه الرواية ولا شخص من المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة مع أن الرواية مهمة جدا عليها معول تتبع آثار فقهية كثيرة فعدم نقلهم لها مع أن كتاب حريز بيدهم يكشف عن وجود مشكلة في هذه الرواية مما يورث عدم الوثوق والإطمئنان لماذا بصدورها. وهذه مسألة سيئة كثيرة بحيث إذا تفرد شخص بنقل رواية ولم ينقل الآخرون هذه الرواية وكانت رواية مهمة فيها مطلب فعدم النقل يؤدي إلى وجود قرينة على التضعيف ولا نحرز عمل سيرة العقلاء في ذلك. يعني لو عرضت هذه المسألة على العقلاء وواحد جاء شخص ونقل لنا خبر وكل أهل الفن ما نقلوا هذا الخبر فحينئذ لا نحرز أن العقلاء يعملون بمثل هذه الأخبار. واضح؟ فرض يقول لك يضربون مثال لو مثلا في نشرة أخبار نقلوا قضية وكل نشرات الأخبار الرئيسية ما نقلت هالقضية مع أنها مهمة وخطيرة وش هل تقبل بالخبر تغرب به لو تشكك لا أقل تشكك. يعني خبر ينقل أنه فلان الرئيس مات خبر مهم رئيس فلان مات ما نقلت إلا خبر قناة معينة كل القنوات لم تنقل قناة الرئيسية محمدين الثلاثة واضح ما نقلوا هذا الخبر ولا جابوا مع أن أهميته وخطورته وتعرضوا إلى روايات الحيلولة ستأتي لكن ما تعرضوا لها الرواية فهذا يكشف على أنه ماذا على أنه العقلاء في مثل هذا المورد لا يعملون بمثل هذا الأخبار. لكن هذا الإشكال سيد أخوي ذكره لكن مو هذا ليس مسلكه مع أنه غريب. يعني سيد أخوي ذكر هذا الإشكال مع أنه يرى أنه حجية خبر الثقة تعبدية وليست من باب السيرة العقلائية ولا يرى هو الوثوق يرى أن خبر الثقة إذا ثبت أنه خبر ثقة اعمل بنت مغمض لأن الشرع عبدنا بالعمل بأخبار الثقات. فهذا الإشكال والله العالم لا يتناسب مع مباني مثل السيد السيستاني السيد الخوي إنما يتناسب مع مباني مثل السيد السيستاني البروجردي دلين اللي يرون المدار على الوثوق لا على الوثاقة وأن الدليل هو السيرة العقلائية الدليل هو السيرة العقلائية لا التعبد. واضح؟ فهذا الإشكال الثاني تام في نفسه لكنه لعله من السيد الخوي ليس بتام على أي حال. هي مسألة مهمة عامة مسألة سيالة
أنه من وجه أحد أعلام النبي
لا هو منهم كتاب حريص ما هو شوف وجه ابن إدريس متأخر محمدين الثلاثة قبل ابن إدريس إنهم كتاب حريص ما نقلوا منه هذا إن ثبت أنه بعض يقول شكك في وجود هالرواية في كتاب حريص حينئذ هذه إن كانت في الحديث، وهي مسألة مهمة. حمر على المطلب قال فين حقك نشتغل فيه، إنه ابن سبأ، عبد الله بن سبأ، هل هو حقيقة كما يراه البعض أو أنه أسطورة كما يراه البعض الآخر؟ مر عليكم البحث، السيد مرتضى العسكري عنده كتاب مجلدين، يرى أن عبد الله بن سبأ أسطورة لا وجود لها، إنما العامة وأهل الدس لفقوها على الشيعة وجعلوا فيها قصص. إيه أنا حنقول لك وش الرابط المطلب. وماذا وبعض الأعلام يقول لا عبد الله بن سبأ حقيقة وكذا كذا، وش المنشأ؟ بعدما بحثنا في هذه المسألة رأينا أن عبد الله بن سبأ قصة أن وش كان قصة يقولون أنه كان يؤله أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه هو الإله، وأن الأمير أحرقه وأحرق 70 معه. خب عندما تبحث عن هذه الروايات، وين هالروايات لا تقول أنه عبد الله بن سبأ مؤله كذا، 5 روايات، هذه روايات 5 كلها نقلها الكشي فقط، ولم توجد لا في أي مصدر غير كتاب الكشي. يعني 5 روايات في عبد الله بن سبأ الذي يدعي أنه هذه شخصية موجودة، وأنه يؤله من أمير المؤمنين، وأنه حرقه، حكم عليه بالارتداد وقتله وحرقه. هذه روايات 5 وين موجودة؟ في كتاب الكشي فقط، ولم تنقل ولم ينقل هذه الروايات لا في كتب التاريخ ولا الشيخ الصدوق، مع أنهم تعرضوا للغلاة، تعرضوا إلى أحكام الارتداد، لم ينقلوا هذه الروايات. فهذا مما يجب التشكيك في صدور هذه الروايات، لأن من تفرد بها فقط من؟ الكشي. هي مسألة عامة مهمة، إذا تفرد شخص في نقل رواية أو قصة ولم ينقلها آخر مع وجود مدعاة للنقل، فهذا يورث التشكيك في النقل، واضح؟ ولهذا ذهب البعض أن عبد الله بن سبأ لا واقع له، أسطورة جعلت على المذهب الشيعي. وبحث مطول في هالمسألة، بس هي كان الرابط أنه تفرد به من؟ كشي. هنا تفرد بها الرواية من؟ ابن إدريس في نقله من كتاب حريز. هذان إذن إشكالان على ذلك، فلا يمكن التمسك بهذه الرواية. إذا تم ذلك نرجع إلى الرواية التي ذكرها الماتن، استدل على قاعدة الحيلولة بغير رواية ابن إدريس المذكورة بصحيحة زرارة وفضيل، حيث جاء فيها متى استيقنت 282، متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها. هنقراها بعدين نشرحها. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فوش صار الحائل هنا؟ خروج وقت الفوت، مو دخول صلاة العصر كما سنشرح. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. أرى وجوهكم تعبانة اليوم، ايش فيكم دايخين؟ كلكم تعبانين، أكثر الوجوه تعبانة. حاصلوا مفاد الرواية، تحملوا لنا 10 دقائق نكمل. حاصل مفاد الرواية هو قاعدة الحيلولة، من شك بعدما دخل حائل فاستقر شكه فلا أثر للشك. نعم إذا تيقن فإنه يبني على يقينه، إلا أن الفارق بين هذه الرواية والرواية التي قرأناها في تحديد ما هو الحائل، حيث أن رواية ابن إدريس تقول بأن الحائل هو مجرد الشروع في صلاة العصر، أما هذه الرواية تقول الحائل هو ما لم يخرج وقت الفوت، هي تعبيرها، فإن خرج وقت الفوت فقد دخل الحائل. فالحائل هو ماذا؟ هو خروج وقت الفوت. والمراد من وقت الفوت هو الوقت التي تفوت فيه الصلاة، بحيث أن الصلاة في هذا الوقت تكون شنو؟ قضاء. وحينئذ نقول ما هو الوقت الذي تفوت فيه صلاة الظهر؟ طالب يحتاج إلى تأمل، يأتي بحث الاختصاص، نرجع لبحث الوقت في اختصاص. فنقول هناك مبنيان في انتهاء وقت صلاة الظهر. المبنى الأول يقول أن وقت صلاة الظهر ينتهي بمقدار بقاء 4 ركعات قبيل الغروب، فإذا كان قبيل الغروب الوقت فقط وفقط يكفي 4 ركعات فقد فات وقت صلاة الظهر. هذا مسلك. المسلك الثاني أن وقت فوت صلاة الظهر هو وقت فوت صلاة العصر بلا فرق، ويتحقق الفوت بغروب الشمس، مو قبيل الغروب 4 ركعات، بغروب الشمس. وإنما قبيل غروب الشمس 4 ركعات الشارع عبدنا أن نصلي صلاة العصر، لا أنه فات وقت صلاة الظهر. وهذا الخلاف واضح، الفرقة واضح، الفرق صحيح. وهذا الخلاف مبني على تفسير المراد من وقت الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ فعندما يقال تختص صلاة الظهر بأول 4 ركعات من الوقت، وتختص صلاة العصر بمقدار 4 ركعات في آخر الوقت، ما هو المراد من الاختصاص؟ فهنا مسلكان ذكرون له. المسلك الأول إجمالا أن المراد من وقت الاختصاص هو ذلك الوقت الذي لا يصلح لإيقاع الصلاة الأخرى، بحيث أنه لا صلاحية للوقت أن يوقع فيه الصلاة الأخرى. فعندما يقال تختص صلاة الظهر بمقدار 4 ركعات في أولها، معنى ذلك أن هذا الوقت سنخ وقت لا يصلح أن تأتي به بصلاة العصر، فلو صليت فيه صلاة العصر لكانت الصلاة قبل وقتها. شفتين؟ يعني بناء على هذا المسلك صلاة العصر متى تدخل وقتها؟ متى تدخل وقتها؟ مو بالزوال، بعد مقدار 4 ركعات من الزوال، ولا يدخل وقتها من وين؟ من الزوال. فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر فقط، وإنما يدخل وقت صلاة العصر بعد الزوال 4 ركعات. وحيث أنه لم يدخل وقتها فهذا الوقت لا صلاحية له، كان قال صلي 10 الصبح ما له صلاحية الوقت. وعندما نقول أن صلاة العصر مختصة بمقدار 4 ركعات في آخرها، مرادنا من ذلك أن هذا الوقت سنخ وقت لا يصلح إلا أن يؤدى به صلاة العصر، لأن صلاة الظهر فات وقتها وانتهى وقتها، خرج وقت صلاة الظهر. واضح المسلك؟ هي المسلك. المسلك الثاني ليس المراد من وقت الاختصاص هو عدم الصلاحية، بحيث أنه ما دخل وقت صلاة الظهر أو أنه خرج وقت صلاة الظهر، لا، معناه أنه يشترط الترتيب بين الصلاتين. فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرضين، وقد دخلت الصلاة الظهر وصلاة العصر، فقد دخلت الصلاتان، قد دخلت الظهران، غايته أن هذه قبل هذه. فكلا الصلاتين يتحققان بصلاة بالزوال وينتهيان شنو؟ بالغروب. إلا أن شرع بدنا قال أنه إذا بقى مقدار 4 ركعات سارع في صلاة العصر، مو أنه انتهى وقت صلاة الظهر. هذا شرحناه مفصلا هناك وجبنا آثار ما هي الثمرات لو واحد اشتباها جهلا صلى صلاة العصر في وقت أول 4 ركعات، صلاة باطلة لو صحيحة بناء على المسلك الأول، صلاة باطلة، صلى هو ما دخل وقت أصلا، على الثاني تكون صلاة صحيحة. فبناء فنرجع إلى مسألتنا، وش كان مسألتنا؟ ما معنى فوت الصلاة؟ الرواية تقول الحائل هو إذا فاتت الصلاة، ولكن ما هو متى يتحقق الفوت؟ يختلف باختلاف النظريات. فبناء على النظرية الأولى في تفسير وقت الاختصاص، فإن صلاة الظهر يفوت وقتها وينتهي وقتها ويخرج وقتها قبيل الغروب 4 ركعات، فقد فات وقتها خلاص. أما على النظرية الثانية فإن وقت فوت صلاة الظهر وغروب الشمس، وبناء على ذلك وننهي البحث، لو شك المكلف في أنه صلى الظهر أو لم يصل الظهر في أي زمان، في ماذا؟ في زمان قبيل الركوع 4 ركعات، يعني 3 ركعات باقي وشك، واقعا ينتهي الوقت تغرب الشمس مقدار 3 ركعات 3 دقائق وشك، هل أني صليت الظهر أو لم أصلي الظهر؟ خب، فما هو الجواب؟ فماذا يفعل؟ هل تجي قاعدة الحيلة أو تجي قاعدة حيلولة؟ بناء على المسلك الأول الذي يقول يفوت وقت صلاة الظهر قبيل الغروب 4 ركعات، يقول فقد دخل الحائل، لأنه فاتت صلاة الظهر خلاص، فقد دخل الحائل، لأن الحائل يتحقق بدخول ماذا؟ بدخول بماذا؟ في الزمان الذي تفوت فيه الصلاة، والزمان الذي تفوت فيه الصلاة هو زمان خروج الوقت، وزمان خروج الوقت هو ماذا؟ قبيل الغروب 4 ركعات. أما بناء على المسلك الآخر وهو المسلك المنصور أنه وقت صلاة العصر لا تنتهي إلا بغروب الشمس، فلم يدخل الحائل بعد، لم يفوت وقت صلاة الظهر، غاية أن الشرع أوجب عليك أن تصلي العصر، ما فات وقتها، فلم يدخل حائل. إذا لم يدخل حائل وش عليك؟ يجب عليك أن تؤدي صلاة الظهر، لكن متى تؤديها؟ تؤديها بعد، لأن الآن أنت مخاطب بصلاة العصر، صلي العصر، يجب عليك أن تؤديها بعد أن تصلي صلاة العصر، بعدها خارج الوقت. بناء النظرية الأولى الشرع يقول عبدنا الشرع أن خلاص الشرع عبرك أنك أتيت بصلاة الظهر، روح مضيت، فقد مضت صلاتك، واضح لما مطلب؟ نعم، في وقت فوتها يبينها بعدين، يقول الإمام أو وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، يعني الوقت الذي تفوت فيه الصلاة، هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت الفوت، يعني ماذا؟ الوقت الآخر وقت بحيث أنه يمكنك أن تقع في الصلاة، يعني صلاة
قبل
وقت الفوت. نعم، يعني مثلا لو شككت وباقي عليك 5 ركعات
آخر الوقت، يعني
نعم آخر وقت، هذا وقت فوتها. خلنا نقرأ الرواية في وين؟ نعم اختصاص. قلنا الرواية متى استيقنت أو شككت، استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوت، يعني الوقت الذي ماذا، مو وقت بعد هي وقت الفوت المرادها قبيل خروج وقت الفوت، يعني آخر وقتها، الوقت الذي تفوت فيه الصلاة هذه آخر وقتها، أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل. هي عطف، شنو عطف؟ تفسير، مو شرطين، لأنه إذا خرج وقت الفوت قد دخل الحائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. خب هذا النتيجة النهائية توصلنا إليها، بأنه من شك في فعل صلاة الظهر وهو وما زال وقت صلاة الظهر باقيا فيجب عليه أن يؤدي صلاة الظهر سواء صلى العصر أو لم يصلي العصر، إنما لا يعتني بالشك إذا خرج وقت الفوت. ما هو وقت الفوت؟ ما هو على خلاف بحث الإخ الاختصاص. هذا تمام الكلام في المطلع في المقام الأول، وهو ما لو شك في أثناء الوقت. الشك في خارج الوقت يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل